نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي سورة البقرة آيات تتناول أحكام الأسرة المسلمة، وذلك أن الله جل جلاله أقام نظام هذا الكون على التزاوج، كما قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. لما كان الإنسان هو المؤهل من بين الكائنات للمهمة العظمى والوظيفة السامية التي هي عبادة الله عز وجل، كان أطول الأحياء طفولة، الإنسان هو أطول الأحياء طفولة. أراد الله له أن ينشأ في أسرة بين أبوين، في محضن يتلقى فيه تعاليم الدين ومحاسن العادات وكريم الصفات، من أجل أن ينشأ على عبادة الله عز وجل وحده. فليس اللقاء بين الزوجين لقاء بين ذكر وأنثى كما هو بين سائر الكائنات، وإنما هو لقاء بين نفسين، بين روحين يجتمعان على عقيدة وينتميان إلى دين. ومن هنا تأتي آيات في هذه السورة المباركة، سورة البقرة، تتحدث عن أحكام الزوجية وما يتعلق بها، وهذه الأحكام كلها يتخللها حديث عن الجنة والنار، حديث عن الإيمان بالله واليوم الآخر، حديث عن ثواب الله عز وجل لمن أطاعه وعقوبته لمن تعدى حدوده. فتأتي أول الأحكام في الزواج: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ويختم ربنا جل جلاله هذه الآية بقوله: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ثم يأتي الحكم الثاني في بيان أحكام المباشرة بين الزوجين في حال الحيض وفي حال الطهر، ويختم ربنا جل جلاله ذلك بقوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يحدثنا ربنا عن التقوى وعن لقائه جل جلاله. ثم ثالث الأحكام حديث عن الأيمان، تمهيد للحديث عن الإيلاء، ويختم ربنا جل جلاله الآيتين مرة بقوله: والله سميع عليم، ومرة بقوله: والله غفور حليم. ثم الحكم الرابع يتناول الإيلاء إذا أقسم الزوج ألا يطأ امرأته، فما الحكم في هذه الحالة؟ الله جل جلاله يذكر الحكم أيضا مذكرا بأسمائه وصفاته جل جلاله: فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم الحكم الخامس يتناول عدة المرأة إذا طلقت، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ثم بعد ذلك يذكر بالقيامة: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم يأتي الحكم السادس في بيان عدد الطلقات المسموح بها. ثم الحكم السادس في الكلام عن الخلع وما يتعلق به من أحكام، أيضا تختم الآية بالتذكير بهذه المعاني الإيمانية: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تقربوها. تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم يأتي الحكم السابع في بيان البينونة الكبرى فيما لو طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة، فإن طلقها أي في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الذي تزوجها بعد الأول فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. ثم يأتي الحكم التاسع في بيان الرجعة، في بيان الرجعة وأنها مقيدة بإرادة الإصلاح. الله جل جلاله بعدما قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يقول لنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. ثم يأتي الحكم العاشر في بيان الرضاعة والفصال، حكم الرضاعة وحكم الفصال أي الفطام. ثم يأتي الحكم العاشر في بيان أو الحادي عشر في بيان عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ويختم ربنا الآية بقوله والله بما تعملون خبير. ثم يأتي الحكم الثاني عشر في بيان حكم خطبة المرأة التي توفي عنها زوجها، فيبيح لنا التعريض ويمنعنا من التصريح، يبيح لنا التعريض ويمنعنا من التصريح بخطبتها. يقول الله عز وجل لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، إلى أن يقول جل جلاله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. ثم يأتي الحكم الثالث عشر في بيان متعة المطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقبل ذلك حقا على المحسنين. ثم يأتي الحكم الرابع عشر في بيان حقوق المطلقة فيما إذا سمي لها مهر أو لم يسمى، فيما لو طلقت قبل الدخول أو بعده. ثم يأتي الحديث عن وجوب المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى. هذه الأحكام كلها تذكرنا بأن الله غفور رحيم، وأن الله سميع عليم، وأن الله يعلم ما في أنفسنا، وأن الله بما نعمل خبير، وأنه بصير، ويذكرنا باليوم الآخر واعلموا أنكم ملاقوه، من أجل أن يعلمنا ربنا أننا نعبده في حال الزواج وفي حال الطلاق وفي حال مباشرة الزوجات وفي حال الإنسال طلب النسل، ونعبد ربنا جل جلاله في حال الرجعة وفي حال الإيلاء وفي حال المتعة، ونعبد ربنا بالنفقة بالإنفاق على الأزواج، ونعبد ربنا كذلك بالرضاعة، ونعبد ربنا بالفطام، ونعبد ربنا بإيتاء الأزواج حقوقهن حتى بعد الطلاق، ونعبد ربنا في العدة، عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها، مثل ما نعبد الله عز وجل بالصلاة. فالدين كل الله يتجزأ، ولا يقبل الله منك أيها المسلم أن تعبده في المسجد ثم بعد ذلك تنسى عبادته في بيتك، في علاقتك به زوجتك، فيما لو استمرت عروة الزوجية أو انفصمت. كثير من الناس لا يتقي الله إذا تزوج، لا يتقي الله إذا طلق، لا يتقي الله إذا أنفق، لا يتقي الله إذا آلى، لا يتقي الله إذا أراد أن يرجع الزوجة إلى عصمته. تقوى الله عز وجل غائبة في تلك الأحوال كلها. وهذه الأحكام أيها الإخوة الكرام نتناولها حكما حكما، سائلين الله عز وجل أن يعيننا على العمل بما تعلمناه. يقول جل من قائل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا، النكاح في اللغة أيها الإخوان هو الضم، ومنه تقول العرب تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ومنه قول القائل: يا أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان. هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا ما استقل يماني. يا أيها المنكح الثريا سهيلا، الذي يريد أن يضم هذان النجمان المتباعدان إلى بعضهما. وأما النكاح في الشرع، ما هو النكاح؟ عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بصاحبه. عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بصاحبه على حقوق وواجبات بينها الكتاب والسنة. العقد الذي يكون عقد النكاح، هذا العقد بعد إتمامه واكتمال شروطه وأركانه يفيد أن كل من الزوجين يحل له أن يستمتع به صاحبه، ويترتب على كل منهما حقوق وواجبات. هذا هو النكاح. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات، أي لا تتزوجوا المشركات. المشركات جمع مشركة، والمشرك أو المشركة من جعل لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. من جعل لله ندا في ربوبيته، كالذي يقول بأن فلانا يتصرف في ذرات الكون، أو أن فلانا ملك الموت لا يقبض روح أحد من العباد إلا بعد أن يستأذن منه، هذا والعياذ بالله جعله لله ندا في ربوبيته، أو جعل لله ندا في ألوهيته بأن صرف العبادة له، كمن سجد لغير الله، أو من لجأ لغير الله يدعوه ويرجوه فيما لا يقدر عليه إلا الله، جعل لله ندا في ألوهيته، أو جعل لله ندا في أسمائه وصفاته. مثلا الله جل جلاله سمى نفسه عالم الغيب، جل جلاله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فلو أن إنسانا قال: إن فلانا يعلم الغيب، يعلم ما كان وما يكون، فقد جعل لله ندا في اسم من أسمائه وصفة من صفاته. من كان بهذه الصفة فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج منه، ولا يجوز لمسلم أن يزوجه. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، حتى غائية إلى أن يؤمن، إلى أن يحصل منهن الإيمان. وتقدم معنا الكلام مرارا في أن الإيمان تصديق مستلزم للإذعان والقبول، ليس مجرد تصديق. ثم قال جل من قائل: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا أمة مؤمنة، الأمة هي المملوكة، ولا أمة أي مملوكة ليست حرة. ولا أمة مؤمنة مصدقة بالله عز وجل وعده ووعيده، قابلة شرعه مذعنة له، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، ولو كانت تلك المشركة حسيبة نسيبة جميلة بهية ذكية ذات مال إلى غير ذلك من الأوصاف التي يرغب فيها الرجال، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. والسؤال أيها الإخوة الكرام، التفاضل بين الشيئين يكون إذا اشترك فيه الصفة، فنقول فلان أعلم من فلان إذا كان كلاهما عالما. لكن ما يمكن أن تأتي الإنسان مجنون مثلا فتقول لواحد من علماء الأرض بأن فلانا أعلم من هذا المجنون، ما يقبل أفعل التفضيل هاهنا. والسؤال هل ثمة تفاضل بين المؤمنة والمشركة؟ الله جل جلاله قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. للمفسرين جوابان، الجواب الأول بأن أفعل التفضيل على غير بابه، أفعل التفضيل على غير بابه. مثاله لما كان النسوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنه ويرفعن أصواتهن، فجاء عمر فقال السلام عليكم، ففر النسوة وابتدرن الحجاب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني يسأله عن سبب تبسمه، فقال كان هؤلاء النسوة يكلمنني ويرفعن أصواتهن، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فغضب عمر وخاطب النسوة قال يا عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النسوة أنت أفظ وأغلظ، أنت أفظ وأغلظ. أفعل التفضيل هنا ليس على بابي، ليس المراد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فظ غليظ وعمر أفظ وأغلظ، معاذ الله، فإن الله عز وجل قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، نفى عنه ذلك. ومنه قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل هناك خيرية بين حال أهل الجنة وأهل النار؟ أهل النار في شر مقام والعياذ بالله. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الخيرية هاهنا باعتبار ما يرغب فيه الناس، يعني الإنسان إذا أراد نكاح امرأة فما الذي يرغبه فيها؟ ما الذي يرغبه فيها؟ ما تقول الدين، آخر شيء الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها وآخر شيء لدينها، ثم قال فانفر بذات الدين تربت يداك. فقد تكون المشركة أكثر مالا من المسلمة، أو أعلى نسبا من المؤمنة، أو أصبح وجها، أو أشد جمالا، فهذه وجوه للتفضيل. فالله جل جلاله أثبت الخيرية المطلقة، قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال جل من قائل ولا تنكحوا، انتبهوا، هنا قال ولا تنكحوا وهنا قال ولا تنكحوا. لا تنكحوا أي لا تتزوجوا، والخطاب للأزواج، يا مسلمون لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن. ها هنا قال ولا تنكح المشركين، ما قال للنساء ولا تنكحن المشركين، وإنما خاطب الأولياء، ولا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. ثم قال ولا عبد مؤمن، العبد هو المملوك، خير من مشرك، أي خير من مشرك حر ولو أعجبكم، ولو أعجبكم لصباحة وجهه أو لحسن قوامه أو لكثرة ماله أو لحدة ذكائه أو لفصاحة لسانه أو لسرعة بديهته أو لعلو كعبه في المناصب والمكانة وما إلى ذلك. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم جاءت الجملة التعليلية، قال الله عز وجل أولئك، الإشارة إلى المشركين، أولئك يدعون إلى النار. وليس هناك أحد في الدنيا يقول هلموا إلى النار، لكن الله عز وجل يختصر الطريق. هؤلاء المشركون يدعون إلى معتقدات، إلى أقوال، إلى أفعال نهايتها ومآلها إلى النار، تؤدي بصاحبها إلى النار. أولئك يدعون إلى النار، يدعون إلى الشرك، يدعون إلى الكفر، يدعون إلى الفسوق والعصيان. والله جل جلاله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله يدعونا إلى الجنة، إلى معتقدات وأقوال وأفعال تؤدي بنا إلى الجنة، تؤدي بنا إلى مغفرة الذنوب وحط الخطيئات وتكفير السيئات. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إذن الله نوعان، إذن كوني قدري وإذن شرعي ديني. أما الإذن الكوني ففي قول ربنا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي إذنه الكوني. وأما الإذن الشرعي ففي قوله سبحانه قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني هل الله شرع لكم أم على الله تفترون. وكلاهما مقصود في هذه الآية. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه الكوني وبإذنه الشرعي، ويبين آياته، أي يوضحها ويظهرها. والآيات مضى معنا تفسيرها، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي لعلهم تحصل لهم الذكرى. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة فيها مباحث. أول هذه المباحث، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المشركة أيا كان شركها، سواء كانت بوذية، مجوسية، وثنية، كونفوشية، تعبد حجرا، تعبد بشرا، تعبد قمرا، تعبد شمسا، تعبد وثنا. وأجمع على أنه لا يجوز للمسلمة كذلك أن ينكحها مشرك، هذا محل إجماع. طيب، المسألة الثانية، حكم نكاح المسلمة كتابية. لو أن مسلمة قالت أنا ما أتزوج مشركا لكنني أتزوج كتابيا، يهوديا أو نصرانيا، والكتابي يؤمن بالله جملة ويؤمن باليوم الآخر لكن إيمانه فاسد، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكتابي، لا يجوز للمسلمة أن تنكح كتابيا. لماذا؟ لأنه معلوم أن الزوج أعلى من الزوجة، قوام عليها. فلو أن المسلمة نكحت كتابيا فقد انتقلت إلى بيته وإلى أسرته، وستنجب ذرية منه يحملون اسمه ويتربون على دينه، بحكم أن الزوج هو الأعلى والذي له القوامة. ثم إن هذا الزوج لا يؤمن بدينها ولا يوقر نبيها، فهي لا تأمن الفتنة. والله جل جلاله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، واضح أيها الناس؟ طيب الحكم الثالث، نقل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله الإجماع على جواز نكاح المسلم كتابية، يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، نقل الإجماع على ذلك لأن هذا هو صريح القرآن، فإن الله جل جلاله قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. والمحصنات في هذه الآية بمعنى العفيفات، العفيفات، يجوز للمسلم أن ينكح كتابية إذا كانت عفيفة، يعني غير متلبسة بزنا. وهذا الحكم أيها الإخوة الكرام الإمام الطبري نقل فيه الإجماع، لكن هناك من خالف كسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإنه قرأ هذه الآية: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ثم قال: أي شرك أعظم من أن تقول اليهودية عزير ابن الله وأن تقول النصرانية المسيح ابن الله؟ فكأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى أن هذه الآية ولا تنكح المشركات ناسخة للآية التي في المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن جماهير العلماء قالوا المائدة هي من آخر ما نزل من القرآن، لأن فيها قول ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد نزلت هذه الآية يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، فلذلك العلماء رحمهم الله قالوا آية المائدة مخصصة لآية سورة البقرة، يعني الكتابيات مشركات بنص القرآن، فإن الله عز وجل قال: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يساوون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالله جل جلاله جعلهم مشركين، لكننا نعلم بأن الله عز وجل يخص بعض المشركين بأحكام دون بعض، فالمشرك الحربي غير المشرك المستأمن غير المشرك المعاهد، ولكل من هؤلاء أحكام تخصه. فالكتابية وإن كانت مشركة إلا أن شركها أخف من الوثنية، لماذا؟ لأنها كما ذكرت تشترك مع المسلم مع زوجها في الإيمان بالله واليوم الآخر جملة، واضح أيها الناس؟ لكن نكاح الكتابية أيها الإخوة الكرام خاصة في زماننا فيه خطر عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في شأن المسلمة: فاظفر بذات الدين تربت ذاك، يعني حتى لو كانت مسلمة في دينها رقة فما ينبغي لك أن تتورط معها، وكذلك المسلمة ينبغي لها أن تحرص على ذي الدين، إذا جاءكم من ترضون دينا وخلق، الإنسان ما يميل مع هواه فإن الأمر خطير، ربما يتزوج الإنسان امرأة لهوى في نفسه ثم بعد ذلك تجرفه إلى ضلال بعيد. ذكروا في ترجمة عمران ابن حطان ابن ظبيان السدوسي، وكان رجلا عالما من فحول العلماء، أنه هوي امرأة من الخوارج كانت ذات جمال فائق، فقيل له إنها خارجية، يعني هذه المرأة من الخوارج، فقال أتزوجها فأردها، أردها عن ذلك المذهب الفاسد، فتزوج بها وفتن بها فجعلته خارجية. هذا الرجل العالم فتن بتلك المرأة فصار خارجية، صار من الخوارج، وكان دميما، كان قبيح الصورة، والمرأة جميلة فائقة الجمال. وفي يوم من الأيام قالت له إني أحسب أني أنا وأنت من أهل الجنة، قال لها ولما؟ قالت له لأنك أعطيت فشكرت وأنا ابتليت فصبرت، يعني ابتليت بوجهك هذا الكالح. هذا الرجل بلغ من فساده أنه يمدح رجلا من شرار خلق الله، هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي قتل سيدنا علي رضي الله عنه، فكان يقول في مدح ذلك المجرم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، أكرم بقوم بطون الخير بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا، يعني يتكلم عن الخوارج: أكرم بقوم بطون الطير قبرهم، يعني هم شهداء لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا، وهم من أشد خلق الله بغيا وعدوانا. فرد عليه بعضهم: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش نيرانا، إني لألعنه حين أذكره وألعن الكلب عمران بن حطانا. إذا كان الزواج بمسلمة لكنها تحمل مذهبا فاسدا فيه هذه الخطورة، فكيف بالكتابية خاصة في زماننا؟ السؤال أيها الإخوة الكرام، الكتابيات في زماننا خاصة الأوروبية والأمريكية، هل الأصل فيها العفة أم الأصل فيها الفحش؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، الكتابية إذا تزوج بها المسلم فأيهما أعلى، الزوج أم الزوجة؟ الزوجة، الزوجة. الله جل جلاله قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لكن هذا الذي تزوج كتابية تزوجها والهزيمة النفسية قد تمكنت من نفسه، وهو مبهور بجمالها، مبهور بلسانها الذي يتحدث لغة أجنبية، ثم هو منبهر كذلك ببلدها. ثم السؤال الثالث، إذا حصل الخلاف بينهما فأيهما الغالب، ودولة من هي الأقوى؟ نعلم جميعا بأن ناسا من المسلمين تزوجوا كتابيات وأنجبوا منهن، ثم لما حصل الخلاف وأراد الزوج أن يأخذ الأولاد منع من ذلك ونشئ على غير دين الإسلام، وبعض الأزواج اختطف الأولاد وصحبهم إلى بلده الأصل فأتي به مخفورا وأخذ الأولاد منه. حتى في بعض بلاد أوروبا واحد من الناس ممن أقام هناك زمانا طويلا وهو مسلم وزوجته مسلمة، لكنهم أنجبوا هنالك البنين والبنات ونشأوا على غير أخلاق الإسلام وتعاليمه، فهذا الرجل لما وجد ابنته تخادن الرجال وتخالل الغلمان خشي عليها فأخذها ورجع إلى بلده فزوجها من ابن عمها طبعا بغير رضاها، فعالج المنكر به منكر. هذه البنت اتصلت بها صاحبتها الكافرة من تلك البلد فأخبرتها بما آل إليها أمرها، صاحبتها اتصلت بالشرطة في بلدها الأصل التي هي النرويج، والشرطة اتصلت بوزارة الخارجية، وزارة الخارجية خاطبت السفارة في بلد ذلك الرجل والسفارة خاطبت الخارجية في بلد ذلك الرجل، والخارجية خاطبت الشرطة، فذهبوا إليه قبضوا عليه بتهمة خطف مواطنة نرويجية، أعادوه إلى النرويج مقيدة، وأعادوا البنت وقد فسخ نكاحها وأعطيت يعني شقة مستقلة من أجل أن تعيش حياتها كيف شاءت. ومعلوم أن الذي يزرع شوكا لا يجني عنبا، زرعت شوكا ما تنتظر عنب، لا بد أن تجني الشوك. فالله جل جلاله يحذرنا، يقول لنا ولا تنكح المشركات. إنسان يبحث عن صاحب الدين لبنته، وكذلك البنت أو المسلمة تبحث عن صاحب الدين، والإنسان يبحث عن صاحبة الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، لا تنكح النساء لحسنهن فلعل حسنهن يرديهن، ولا تنكحوهن لمالهن فلعل مالهن يطغيهن، وانكحوهن لدينهن، ولا أمة خرماء وفي لفظ سوداء ذات دين أفضل. هذا الذي فهمه المسلمون. ولذلك قالوا ميمون ابن مهران التابعي الجليل، جاء إنسان يخطب ابنته، فقال له ميمون لا تصلح لك، لا أرضاها لك. قال له ولما؟ قال لأنها تحب الحلية والحلل. قال له عندي من ذلك ما تريد. قال له فالآن لا أرضاك لها، إذا كان عندك الحلي والحلل فالآن لا أرضاك لها. وقصة سعيد بن المسيب مع الكثير بن أبي وداعة معروفة. كثير بن أبي وداعة كان تلميذا لسعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب عنده بنت وكان سيد التابعين، فخطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد، فأبى سعيد، أبى سعيد أن يزوجه إياه. عبد الملك بن مروان ما كان يحكم ولاية أو قطرة، وإنما كان يحكم الدنيا، فجلده 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء، وألبسه درعا من الصوف. كل هذا من باب يعني الإيذاء والقهر لهذا العالم الجليل. فأبى أن يزوج الوليد بن عبد الملك من بنته. ثم بعد ذلك يقول كثير ابن أبي وداعة، وكنت صاحب مجلسه فافتقدني أياما. قال ثم لما أتيته قال أين كنت؟ قلت ماتت زوجتي فشغلت بها. قال هلا أخبرتنا فشاركناك وعزيناك؟ ثم قال لي هل تزوجت؟ قلت لا، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو 3؟ قال أنا. قلت له أو تفعل؟ قال إي. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أنكحني ابنته على درهمين. قال فصليت المغرب ثم رجعت إلى بيتي وكنت صائما، فقربت عشائي وكان خبزا وزيتا، فسمعت على الباب طرقا، فقلت من؟ فقال سعيد. قال فأفكرت في كل سعيد إلا ابن المسيب، لأنه طفق 40 سنة من بيته إلى المسجد لا يتجاوزه. قال ففتحت الباب فإذا سعيد قائم، فظننت أنه قد بدا له، يعني راجع نفسه وجد أنه تورط. فقلت له أبا محمد هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فقال لي إنك امرؤ كنت عزبا فتزوجت، فكرهت لك أن تبيت بغير زوج، فهذه زوجتك. فإذا ابنته قائمة خلفه في طوله، فأخذ بيدها وأدخلها، ثم رد الباب وذهب. قال فسقطت حياء هذه البنت التي ما خلا بها رجل أجنبي، سقطت من الحياء. قال فعجلت إلى ذلك العشاء الزيت والخبز، قال فخبأته لئلا تراه، يعني إلا تتشائم من أول يوم، حكاية زيت وعيش دي عيشة نعم. قال فخبأته لئلا تراه. قال ثم صعدت على سطح البيت فاستصرخت الجيران فجاءوني ما شأنك؟ فحكيت لهم ما كان. إن والله ده عرس لا أنا طاريه ولا راجيه، عرس على مستوى. قال فعمد ثم سمعت أمي فجاءتني مسعة قالت وجهي من وجهك حرام حتى تدعها لي أياما ثلاثة أصلحها لك. قال فدخلت بها بعد ثلاث فإذا هي من أحفظ الخلق لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقومهم بحق زوج وأصبحهم وجها. قال فغبت عن سعيد شهرا، شهر كامل تاني ما حضر الدرس. قال ثم أتيته فما كلمني حتى انفض الناس، ثم قال لي كيف ذلك الإنسان؟ قلت على ما يحب الصديق ويسوء العدو. فقال لي إن رابك شيء فالعصا، ثم وجه إلي بعشرين ألف درهم. يعني الرجل زوجه ابنته على درهمين، وهذه البنت كانت مخطوبة لمن؟ أو أراد من أن يخطبها؟ أمير المؤمنين أراد أن يخطبها له لولده، للوليد بن عبد الملك الذي صار فيما بعد أميرا للمؤمنين. فالإنسان يبحث عن ذات الدين، والبنت كذلك تبحث عن ذي الدين، ووليها يبحث عن ذي الدين. أما الكتابية الصحابة رضوان الله عليهم، وهم من هم لما تسارعوا في زواج الكتابيات، يعني بعضهم تزوج من الروم، ومعلوم بأنه لا علاقة في الجمال بين الروم والعرب، يعني أيهما أجمل، رومية ولا عربية؟ ها؟ ولا ما بتعرفوا؟ نعم الرومية ما في شك أجمل. فحذيفة بن اليمان تزوج نصرانية، وطلحة بن عبيد الله تزوج يهودية، وفلان تزوج كذا. فعمر رضي الله عنه أصدر قرارا بالتفريق، رسل لكل واحد له طلقها. فقال له حذيفة أتزعم أنها حرام؟ فقال لا أزعم أنها حرام، ولكن من لنساء المسلمين؟ وفي مرة أخرى أجاب لا أزعم أنها حرام، ولكن أخشى أن تواقع المومسات منهن. يعني كأن عمر رضي الله عنه ما كان يراهن عفيفات، يخشى مواقعة المومسات. من باب أولى في زماننا هذا، لأن الفحش فيهن أكثر، ينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. الله جل جلاله حذرنا، قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة، هذه الفقيرة المسترقة المسكينة، خير من مشركة ولو كانت نسيبة حسيبة غنية ذكية نجيبة إلى غير ذلك من الصفات. وهذه الحرمة أيها الإخوان حرمة مؤقتة، أنتم معي؟ هذا هو الحكم الكم؟ الرابع. أنتم نسيتم الحكم الأول. أجمع أهل الإسلام على عدم جواز أن ينكح مسلم مشركة. والحكم الثاني، أجمع أهل الإسلام على أنه لا يجوز لمسلمة أن ينكحها مشرك ولو كان كتابيا. ثم الحكم الثالث، الكلام عن نكاح الكتابيات، وأن الطبري قد نقل الإجماع على جوازه. الحكم الرابع، حرمة نكاح المشركات حرمة مؤقتة. يعني هناك نساء يحرم عليك نكاحهن تأبيدا، وهن السبع المذكورات: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ومثلهن من الرضاع، فالمجموع كم؟ 14. ثم 4 من المصاهرة: زوجة أبيك حرام عليك ولا تنكحوا ما نكح آباؤه، وزوجة ولدك حرام عليك، دخل بها أو لم يدخل، أبوها دخل، أبوك دخل بها أو لم يدخل. قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثم أم زوجتك حرام عليك، دخلت ببنتها أو لم تدخل، قال الله عز وجل أمهات نسائكم، ثم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، بنت زوجتك إذا دخلت بأمها. واضح أيها الناس؟ فالمجموع كم؟ 18 امرأة محرمات عليك حرمة مؤبدة، لكن هناك نساء محرمات حرمة مؤقتة. 11 امرأة، أولهن أخت زوجتك فإنه ما يجوز لك الجمع بين الأختين، ثانيا الجمع بين المحرمين، فلا يجوز لك الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ما يجوز لك الجمع بين امرأة وبنت أخيها أو امرأة وبنت أختها. واضح؟ طيب، ثالثا زوجة الغير حرام عليك، زوجة الغير حرام عليك. طيب، رابعا معتدة الغير، لو أن امرأة في العدة، في عدة الطلاق أو عدة الوفاة لا يجوز لك خطبتها. ثم الخامسة المحرمة، المحرمة ما تمشي الحج، شوف لك واحدة وتتزوج بها أو هي محرمة بالعمرة، لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. واضح؟ بل حتى الخطبة ممنوعة. ثم السادسة المشركة حتى تؤمن، إذا آمنت جاز لك الزواج بها. ثم السادسة السابعة الزانية حتى تتوب، على قول جماعة من أهل العلم أخذا بظاهر الآية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم الثامنة المرأة الخامسة محرمة عليك، إذا كان عندك أربعة لا قدر الله فما تأتي بخامسة، حتى لو طلقت واحدة فلا تأتي بالخامسة إلا إذا انقضت عدتها، وهذه الحالة الوحيدة التي يعتد فيها الرجل، الرجل يكون عليه عدة في هذه الحالة، لا تأتي بالخامسة إلا إذا انقضت عدة يعني هذه التي طلقتها. ثم التي بعدها وهي الكم؟ التاسعة ولا العاشرة؟ التاسعة. من يا شيخ محمود ذكرنا؟ لا الحامل كيف؟ المطلقة ثلاثا لا تحل لمن طلقها حتى ينكح، حتى تنكح زوجا غيره، لو أن رجلا طلق امرأة ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مرة أخرى أخت الزوجة، ثم العمة الزوجة وخالتها، كذلك بنت أخيها وبنت أختها، والعلماء يضعون لذلك ضابطا يقولون إذا أردت الجمع بين امرأتين افترض إحداهما ذكرا، فإذا جاز لهذه نكاح هذه جاز لك نكاحها وإلا فلا. واضح أيها الناس؟ ثم زوجة الغير حرام عليك، ما ينفع تمشي تخطب امرأة متزوجة ولا أن تعقد عليها. ثم معتدة الغير أيضا لا يجوز لك الزواج بها. ثم المشركة حتى تؤمن، والزانية حتى تتوب، ثم الخامسة إلى أن تطلق إحداهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الثقفي أمسك أربعا وفارق سائرهن. واضح أيها الناس؟ ثم التي بعدها من المحرمة وهي الثامنة، ثم التاسعة المطلقة ثلاثا لا تحل لمن طلقها حتى تنكح زوجا غيره، ثم العاشرة الأمة، الأمة لا يجوز لك نكاح الأمة إلا بشرطين، فإن الله عز وجل قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ثم قال ذلك لمن خشي العنة منكم. فالشرط الأول عدم القدرة على نكاح الحرة، والشرط الثاني خشية العنة. قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. في هذه الآية فوائد: الفائدة الأولى تحريم نكاح المشركات، وهذا إجماع، وقد قال الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قلنا ويستثنى من ذلك الكتابية، وقد نقل الطبري الإجماع على ذلك، ولكن الكتابية في زماننا نكاحها مشروط بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن تكون عفيفة، ثم الشرط الثاني أن يكون النكاح وفق شريعة الإسلام، ما يمشي معها للكنيسة كما فعل بعض من لا خلاق له، ثم الشرط الثالث أن تكون القوامة للمسلم، أن تكون القوامة للمسلم. أنا إذا تزوجت كتابية فإن ديني يمنعني من أن أذكر المسيح بسوء، ديني يأمرني بأن أؤمن بالإنجيل، صح ولا لا؟ ولا يتم إيماني إلا إذا آمنت بالمسيح عليه السلام وبموسى عليه السلام وبالتوراة والإنجيل. أما الكتابي إذا نكح مسلمة فهو لا يعظم القرآن ولا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم من فوائد الآية أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج فإنه يحرص على ذات الدين، وكذلك إذا أراد أن يزوج ابنته فإنه يحرص على ذي الدين. ثم من فوائد الآية أن الرجل يزوج نفسه ولا يحتاج إلى ولي، الرجل يزوج نفسه ولا يحتاج إلى ولي، يعني ما جرى عليه عرفنا أن العقد يجلس فيه أبوك أو جدك أو عمك أو الكبير في العائلة، هذا عرف، هو عرف طيب، يدخل في باب توقير الكبير وإنزال الناس منازلهم. لكن لو أن إنسانا جلس بنفسه وقال زوجني كذا، فقال الآخر زوجتك، فإن العقد يصح، الرجل لا يحتاج إلى ولي بل يزوج نفسه. طيب من فوائد الآية أن المرأة لا تزوج نفسها، لأن الله خاطب بالنكاح من؟ الأولياء. قال ولا تنكحوا، ما قال للنساء ولا تنكحنا، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وبعض الناس يعني جاهل أخطأ في قراءتها فقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال له أحد الشيوخ والله وإن آمنوا ما يجوز يعني النكاح. فالمرأة لا تزوج نفسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن العاهرة هي التي تزوج نفسها. وقال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني لو أن امرأة ما عندها أولياء يزوجها القاضي، ما تزوج نفسها. ومن هنا يعلم يا معشر الشباب بأن ما يسميه الناس الزواج العرفي ليس بزواج، بل هو محض الزنا، خاصة وأنه قائم على الاستخفاء والإصرار، بينما النكاح الشرعي قائم على الإشهار والإعلان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أعلنوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. واضح أيها الناس. وفي هذه الآية أحكام أخرى نتعرض لها في درس الغد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.